أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الموارد التي جاء ظاهرها مخالفا لمذهب سيبويه، حيث وقع العطف على معمولي عاملين مع كونه بحيث لا يجيزه. وقد وقفنا عند قول الشاعر: هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. جعل الماتن هذا البيت من الموارد التي يشكل معها قول سيبويه، بدعوى أن اسم الفاعل ها هنا هو قاصر، واسم الفاعل يعمل في فاعل بعده لأنه يعمل عمل الفعل فيأخذ فاعلا، وحينئذ فقوله في آخر الشطر الثاني من البيت الثاني مأمورها لا يخلو، إما أن يكون فاعلا لاسم الفاعل، وإما أن يكون معطوفا على مرفوع ليس. التفت، قال: فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمور. هنا يوجد جملتان: الجملة الأولى قوله فليس بآتيك منهيها، العامل ها هنا هي ليس، وهي تعمل في كل واحد من اسمها وخبرها لأنها تدخل على كلا جزئي الجملة فتعمل في كل واحد من الجزئين. فليس هي العامل، وقد عملت الرفع في منهيها، ثم الخبر ها هنا هو بآتيك مجموع الجار والمجرور، والباء هي التي عملت بآتي، فيوجد في الجملة عاملان ومعمولان. العامل الأول ليس، وقد عمل الرفع في منهيها، والعامل الثاني هي باء الجر وقد عملت في مدخولها الجرة. تمام. أما خبر ليس حينئذ فليس عبارة عن مدخول الباء، بل خبر ليس هو عبارة عن المجموع من الجار والمجرور، فما عملت فيه ليس مجموع الجار والمجرور، وما عملت فيه الباء هو مدخول حرف الجر. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قال: ولا قاصر عنك مأمورها. طيب، قاصر قد جاءت مخفوضة، فلا بد يكون ثمة خافض هو الذي اقتضى فيها الجر، ولا وجود لهذا الخافض بعد الواو، فلا بد أن يكون وجوده قبل الواو، وتكون قاصر معطوفة حينئذ على خاف على مخفوض اسم مخفوض بخافض آخر. فقالوا إذن قاصر معطوف على آتيك، والعامل في قاصر حينئذ هو العامل في آتيك، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه فهي الباء. وأما مأمورها ففي المقام احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون هذه الكلمة معطوفة على منهيها، ليكون المعنى ليس بآتيك منهيها وليس بقاصر عنك مأمورها، ولكنها إذا وقعت معطوفة على من هي، يعني إذا وقعت معطوفة على اسم ليس، فسوف يكون العامل فيها ليس. فقد وقع عطف اسمين من الجملة الثانية على اسمين من الجملة الأولى معمولين لعاملين مختلفا، لأن قاصر معطوفة حينئذ على آتيك والعامل فيهما هي الباء، ومنهي ومأمورها معطوفة على منهيها والعامل فيهما ليس، لأن ليس هي التي تحمل الرفع في الاسم، فيلزم العطف على معمولي عامل. تمام. وهذا خلاف مذهب السيبوي، فلا يمكن أن نرتكب هذا الاحتمال على مذهب السيبوي، فلم يبقى إلا الاحتمال الثاني. قال الاحتمال الثاني أن لا نجعل مأمورها عطفا على اسم ليس، بل نجعله فاعلا لاسم الفاعل قاصر، أي ولا قاصر من هو مأمور، وحينئذ يلزم محذور آخر، وهو أن نخبر بجملة خالية عن ضمير يربطها بالمبتدأ. وذلك لأن المعنى حينئذ فليس بقاصر عنك، أو ليس ليس حينئذ لها اسم وهو منهيها، فيكون قد أخبرنا عن هذا الاسم بخبرين. التفت، بناء على الاحتمال الأول قد جعلنا لليس اسمين وخبرين، فأخبر عن اسمها الأول وهو المنهي بأنه ليس بآتيك، وأخبر عن الاسم الثاني وهو المأمور بأنه ليس بقاصر، ولكن على الاحتمال الثاني نحن لا نجعل مأمورها عطفا على منهيها، وبالتالي مأمورها لا تكون اسما آخر لليس. إذن فليس لليس إلا اسم واحد، ثم أخبر عن هذا الاسم بخبرين. في الاحتمال الأول كان عندنا اسمان، نخبر عن المنهي بأنه ليس بآتي، ونخبر عن المأمور بأنه ليس بقاصر، لأننا جعلنا كلمة مأمورها عطفا على مرفوع ليس، يعني جعلناها اسما، فصار عندنا اسمان، وعندما يصير هناك اسما لابد من وجود خبرين. هذا واضح. على الاحتمال الثاني التفت، نحن لم نجعل مأمورها اسما لليس، لأننا لم نعطفها على منهيها، وإنما جعلناها فاعلا باسم الفاعل، واسم الفاعل كان في محل خبر، فهذه متعلقة بالخبر، فلم يعد لليس إلا اسم واحد وهو منهيها. فالتقدير حينئذ أو يلزم أن يكون لهذا الاسم خبران، خبر من الجملة الأولى وخبر بعد العطف، كما تقول زيد قائم وشاعر، فإنك أخبرت عن اسم واحد بخبرين اثنين، وحينئذ التقدير ليس منهيها بآتيك، هذا الإخبار الأول عن اسم ليس. طيب، وليس عندنا إلا اسم واحد، فالإخبار إنما هو عن ذلك الاسم الواحد أيضا، فليس، طيب، فالتقدير فليس منهيها بآتيك، وليس منهيها بقاصر عنك مأمورها. فالتقدير إذن فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها. وإذا وقع الخبر سببيا فإنه يحتاج إلى ضمير يربطه بما قبله. التفت، تستطيع أن تقول زيد قائم، وتستطيع أن تقول زيد شاعر، ولكن إذا أردت أن تجعل النعت أو الخبر سببيا يعني متصلا بشيء من سببه فلا بد من أن يرتبط بضمير يعود على نفس ذلك المنعوت أو يعود على نفس ذلك المخبر عنه، فتقول زيد قائمة أمه بوجوب بضرورة اقتران الفاعل حينئذ بضمير يرجع على ذلك المخبر عنه حتى يحقق الارتباط. طيب، وهنا قد وقع الخبر سببيا لأن ليس بقاصر، ليس هو بل مأمورها، تمام، كما تقول زيد ليس قائما بل قائمة أمه، وهنا الذي ليس بقاصر ليس هو نفس الشيء بل مأموره، لو كان خبرا تقول فليس بقاصر يعني هو، وهنا فليس بقاصر مأموره، زيد ليس قائما هو وإنما قائمة أمه، فيلزم حينئذ في ما وقع في حيز الخبر وهو قول بقاصر عنك مأمورا أن يرتبط بضمير يعود على اسم ليس، واسم ليس هو المنهي، مع أنه لا وجود لضمير يرتبط ويعود على المنهي لأن الضمير في مأمورها، هذا عائد على أي شيء؟ عائد على الأمور في البيت الأول، هون عليك فإن الأمور بكف الإله، منهي هذه الأمور ليس بآتيك، ومأمور هذه الأمور ليس بقاصر عنك، فالضمير الموجود في حيز الخبر إنما يعود على الأمور ولا يعود على المنهيات، فلم يحصل ارتباط الخبر بالاسم، الخبر السببي بالاسم، وهذا ممنوع في اللغة العربية. واضح الإشكال حينئذ أو لا؟
صحكم بالجملة الأولى كيف رشها الضمير؟ الجملة الأولى ليس بأتيك منهي،
لا نحتاج إلى
منهي،
لا منهي هو الاسم، تمام؟ الخبر ما هو؟
آتيك،
أي هو ذلك المنهي، مش آتيك والده مثلا، زيد آتيك هو، زيد آتيك والده هذا يصبح خبرا سببيا فيحتاج إلى ضمير يربطه بما قبله. جيد، هنا لا يوجد إخبار سببي، الإخبار السببي ها هنا لأنك تخبر عن المنهي بأنه ليس بقاصر، مش هو المنهي بل مأموره.
التقدير إذا بدنا نعمل ضمير بالجملة الثانية
فليس منهيها بقاصر. الآن سوف نذكر مرجع الضمير. طيب، التفتوا، تارة يكون النعت أو الخبر، لأن الخبر نعت في المعنى والنعت خبر في المعنى، تارة يكون النعت سببيا وتارة لا يكون سببيا. المراد من النعت السببي أو الخبر السببي هو الخبر الذي يكون متصلا بشيء من سبب المخبر عنه، كما في قولنا زيد قائم أبوه، لأن قائم حكم على زيد، مع أن الذي يتصف بالقيام ليس هو زيد وإنما أبوه، ومن هنا أوجب حينئذ حتى يحصل ارتباط للخبر بالمبتدأ أن يتصل ذلك النعت أو الخبر بضمير يعود على ذلك المخبر. هنا في قولنا فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها، حتى لا يكون الخبر سببيا كان ينبغي أن يقال هكذا، ليس منهيها بقاصر، من هو الذي يتصف حينئذ بالقصور وعدمه؟ هو المنهي، فليس منهيها بقاصر أي هو ذلك المنهي، ولكن هذا ليس هذا هو المراد، بل منهيها قاصر قاطعا لأنه قد نهي تكوينا عن أن يقع لك مثل هذا الأمر، فسوف لا يقع، فسوف يكون قاصرا. إذن ما هو المراد؟ المراد قصور المأمور، أن ما يكون مأمورا يعني ما تتعلق الإرادة الإلهية بوقوعه لك فهو واقع لا محالة وسوف لن يقصر عنك، فحينئذ يكون ليس منهيها بقاصر ليس هو ذلك المنهي بل مأمورها. فحتى يكون هذا الخبر سببيا لابد أن يرتبط بضمير يرجع إلى المنهي، كما تقول زيد قائم أبوه، أي ذلك الأب المرتبط بزيد ارتباط أبوة، فالضمير هو الذي يربط الخبر بالمبتدأ. وهنا ليس منهيها بقاصر، لا يراد الإخبار عن أن المنهي قاصر، عن أن المنهي ليس بقاصر، بل قاصر بلا شك. وش يعني منهي؟ يعني الإرادة الإلهية منعت من وقوع ذلك القدر لك، فبلا شك سوف يقصر عنك ذلك الأمر. فليس المراد أن ما نهي عنه أو ما نهيت عنه ليس بقاصر عنك، بل قاصر بلا شك. إذن ما هو الشيء الذي سوف لا يكون قاصرا عنك؟ ما أمر لك، تمام؟ فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها، أي مأمور تلك المنهيات، حتى يقع الارتباط السببي. وبالجملة فلما جعلنا مأمورها فاعلا لاسم الفاعل لم يعد لليس إلا اسم واحد، وحينئذ فإذا تعدد الخبر فلا بد أن يكون كل واحد منهما خبرا لذلك الاسم، ولذلك قدرنا الاسم منهيه. ثم أخبرنا عن المنهي أولا بأن منهيه ليس بآت، وهذا واضح. وأخبرنا عنه ثانيا عن ذلك المنهي، أخبرنا عن ذلك المنهي أيضا بأن مأموره ليس بقاصر، ولكن هذا الضمير الموجود في مأمورها لا يعود على المنهيات، وإنما يعود على الأمور في البيت الأول، لأن البيت هون عليك فإن الأمور بكف الإله، ما ينقسم إلى منهيات ومأمورات هي تلك الأمور التي هي بكف الإله. هذه الأمور منهيها، منهي الأمور ليس بآت، ومأمورها يعني مأمور الأمور ليس بآت. فالضمير في مأمورها عائد على الأمور وليس عائدا على المنهيات، فلا يصلح حينئذ أن يحقق ارتباطا بين الخبر الثاني وبين اسم ليس الوحيد وهو منهي، فلا تكون الجملة تامة، يعني لا يصح مثل هذا الإعراب. فلا يخلو إذن إن جعلنا مأمورها فاعلا لاسم الفاعل لزم خلو الخبر عن الضمير الذي يربطه بالمبتدأ، وإن جعلناها معطوفة على منهيها صار لليس اسمان وخبران، ولكن سوف يكون مرد ذلك إلى العطف على معمولي عاملين، وهذا غير جائز عند سيبويه. هذا تمام الإشكال. تخريج ذلك، الجواب على ذلك في نظر سيبويه، قالوا أننا نختار الثاني، يعني نختار أن تكون كلمة مأمورها فاعلا لاسم الفاعل لنخرج عن باب العطف على معمولي عاملين، فإنه غير جائز عند السيبويه. والضمير حينئذ في مأمورها، التفت، وإن كان عائدا على الأمور لا على المنهيات، ولكنه مع ذلك يصلح لتحقيق الارتباط بين الخبر والمبتدأ. كيف؟ قال لأن هذا الضمير في مأمورها عائد على الأمور، والمنهيات داخلة أيضا في جملة تلك الأمور، فصار ارتباط المأمور بالأمور بالأعام الذي هو شامل له ولحصة ثانية من حصص الأخص وهي المنهيات موجدا وموجبا للارتباط. هذا حقيقة ليس بشيء ولكن
مش هذا كلها للتكلف طالما مقدر هو ليس بقاصد هل بحط فوق خلاص
كيف
طالما انه قدرنا وانه ليس بقاصد
تمام
خلينا نقدر بقى وحذفت الضروره الشرعيه تنحل كل المشكله
جيد هذا مثل تخريجات سيبوي طيب واضح واضح الجواب الذي قدمه الماتن هو أننا أن الضمير في منهيها عائد على الأمور ولكن إذا كان عائدا على الأمور وكانت الأمور شاملة شاملة للمنهيات أيضا تمام هو مأمور عائد على الأمور والأمور شاملة لما نهي عنه فيصبح هناك ارتباط طبعا قلنا ليس بشيء لأن جهة استيعاب الأمور للمنهيات ليست من نفس الجهة التي استوعبت بها المأمورات تمام فالأمور وإن استوعبت كلتا الحصتين ولكن دخول المأمور تحت الأمور إنما هو من جهة غير الجهة التي دخل فيها المنهي تحت تلك الأمور فأحدهما لم يرتبط بالآخر ارتباطا ولم يتصل به حتى يصح الإخبار على كل حال قال ومما يشكل على مذهب سيبويه قول الشاعر هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها لأن قاصر عطف على مجرور الباء وهذا واضح فإن كان مأمورها عطفا على مرفوع ليس لزم العطف على معمولي عاملين طيب. وإن كان فاعلا بقاصر يعني فاعلا لاسم الفاعل لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه إذ التقدير حينئذ فليس منهيها بقاصر عنك مأمور هذا التقدير من أين أتينا به؟ من جهة أن مأمورها إذا لم يعد معطوفا على اسم ليس فلم يعد ليس إلا اسم واحد وقد أخبر عنه حينئذ بخبرين ولذلك قدرنا فليس منهيها جئنا بمنهيها لأنه لم يعد عندنا إلا اسم واحد ولكن عندنا خبران الخبر الأول في الشطر الأول ليس ذلك المنهي بآتيك وهذا واضح وليس هذا سببيا فلا يحتاج إلى ضمير والثاني الخبر الثاني وليس منهيها بقاصر ولكن ليس المراد هو الإخبار عن عدم قصور المنهي بل المنهي قاصر بلا شك فأخبر عن عدم قصور مأموره ولكن المأمورات لا ترتبط ولا تعود لا يعود الضمير فيها على المنهيات وقد أجيب عن الثاني يعني قد خرج ذلك بتبني وباختيار القول الثاني وأجيب بأنه لما كان الضمير في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد على المنهيات لدخولها فيه ولكنها دخلت فيه من غير الجهة التي دخلت فيه المأمورات هذا تمام الكلام في مذهب سيبويه ومن الذين ومن النحات والمفسرين الذين منعوا العطف على معمولي عاملين أيضا الزمخشري ولذلك أوقع بحثا في أوائل الآيات الواقعة في سورة الشمس في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها التفت لا إشكال في أن الواو الأولى الواقعة في صدر الآية الأولى من هذه السورة هي واو شو؟ هي واو القصر لأن واو العطف إنما تتوسط بين المتعاطفين فلا تقع في ابتداء الكلام وإذا كانت الواو الداخلة على الشمس واو القسم إذن فهي عاملة فيما بعدها الجر فالشمس مجرورة بالواو ها فهذا عامل ومعمول. تمام. ثم إذا ذهبنا إلى الآية الثانية، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. طيب، هذه الوضع في الآية الثانية لا يخلو، إما أن تكون للقسم أيضا فيكون المراد بيان جملة من الأقسام المتتالية، أو أن تكون للعطف لتعطف قسما على قسم. جيد. فإن جعلناه للعطف لزم عطف لزم العطف على معمولي عاملي، ببيان أن الواو في قوله تعالى والقمر إذا تلاها إذا كانت للقسم فلا بد تكون عاملة، إذا كانت العطف، إذا كانت هذه الواو للعطف فالقمر حينئذ سوف يكون معطوفا على الشمس، لأن القمر قد وقعت مجرورة وليس الجار لها هي الواو، لأن الواو للعطف بحسب الفرد، فالذي اقتضى الجر هو خافض آخر واقع في حيز المعطوف عليه وهي الواو الأولى واو القسم، فيكون لفظ القمر معطوفا على لفظ الشمس والعامل فيهما الواو. هذا من جهة، فهذا عطف اسم على معمول لعامل، نحتاج إلى عطف آخر بعد، ويلزم حينئذ أن تكون إذا معطوفة على شيء سابق في العبارة. ليش؟ قالوا لأن إذا دائما لها دلالة على الزمن، فهي في محل نصب على الظرفية، والظرف دائما ينبغي ويجب أن يتعلق بفعل. تمام. والفعل الذي يتعلق به الظرف في مورد القسم وفعل القسم. تمام. كأنما قيل والشمس وضحاها شو بعد أقسم إذا تلاها. تمام. يعني كأنما قيل والقمر أقسم إذا تلاها، متعلقة بفعل القسم، لأن إذا ظرفية لها دلالة على الزمان، وما له دلالة على الزمان إنما يتعلق بالفعل، فواجب حينئذ في إذا أن تكون منصوبة ولا ناصب لها في الجملة الثانية، فيجب أن يكون تكون معطوفة على منصوب سابق في العبارة العامل فيه فعل القسم، فوقع عطف اسمين على معمولين لعاملين مختلفين، لأننا من جهة قد عطفنا لفظ القمر على لفظ الشمس والعامل فيهما واو القسم في الأولى، ومن جهة ثانية قد عطفنا إذا المنصوب على الظرفية على منصوب آخر متعلق بفعل القسم والعامل فيه فعل القسم، فقد عطف مجرور القسم على مجرور والعامل فيهما الواو التي واو القسم التي تعمل الجر، وعطف منصوب على منصوب والعامل فيهما فعل القسم، فوقع عطف معمولين أو وقع عطف اسمين على معمولين لعامل واحد. طيب، هذا إذا جعلنا الواو للعطف، وأما إذا جعلنا الواو للقسم فيندفع كل هذا الكلام، إذ تكون الجملة الأولى مشتملة على عامل هو الذي عمل الجر في لفظ الشمس، والجملة الآية الثانية قوله تعالى والقمر إذا تلاها، هذه الواو بنفسها سوف تكون هي واو القسم، وهو إنشاء قسم جديد، فلا بد له فعل قسم جديد، فتكون الواو الثانية هي التي عملت في القمر، وتكون إذا منصوبة متعلقة بفعل القسم الذي في هذا القسم الثاني، فينحل الإشكال. ولكننا نقع في محذور آخر قد استكرهه كثير من النحاة، وهو أن يتعدد القسم، لأنه يستلزم حينئذ أن يتعدد الجواب، مع أن كل هذه الآيات إنما سيقت لأجل غرض واحد ومن أجل جواب واحد. فلا يحسن، تمام، يعني لنفترض أن جواب القسم هكذا: والشمس وضحاها إن الله حق، فيلزم حينئذ أن يكون تكون الآيات على هذه الطريقة: والشمس وضحاها إن الله حق، والقمر إذا تلاها إن الله حق، يعني أقسم بالشمس وبضحاها إن الله حق، هذا هو جواب القسم. وأقسم بالقمر إذا تلاها إن الله حق، وأقسم بالليل إذ، وكل هذه الآيات الآتية. فيلزم حينئذ أن يتعدد القسم، وتعدد القسم يؤذن ويشعر، مش يستلزم تعدد جوابي، ولكن تعدد الجواب يؤذن بتغاير أجوبة القسم، مع أن جواب القسم في كل هذه الآيات بحسب السياق واحد. وخلاصة المطلب أننا إذا جعلنا الواو في الآية الثانية وما بعدها للعطف، وقع عطف اسمين على معمولين لعاملين مختلفين، وإذا جعلناها للقسم لازم أن يتعدد القسم بتعدد الحروف الدالة عليه والتي تقتضيه، وهي واو القسم. وتعدد القسم يوجب تعدد الجواب، يوجب تعدد الجواب، وهو مما استكرهه كثير من المحاط. ولذلك قال: واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور، أي العطف على معمولين عاملين، ولأنه منع هذا العطف المذكور وقع في هذه الإشكالية المرددة بين جعل الواو للقسم أو جعلها للعطف. أما إذا كنا نجيز العطف على معمولي عاملين، فهذه الواو للعطف من أول الأمر ولا يوجد أي إشكال. ولذلك قال: ولهذا، يعني ولأنه ممن منع العطف المذكور، ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فقال: فإن قلت نصب إذا معضل. إذا أردت أن تنصب إذا، هي ظرفية، ونصبها شيء، يعني النار الناصب لها، هذا هو المراد، تمام، يعني إيجاد متعلق النصب ها هنا هو المعضل، لأنك إذا جعلت الواوات عاطفة وقعت في العطف على عاملين، يعني أن إذا عطف على إذا المنصوبة بأقسم هو فعل القسم. طيب، وأقسم من وين استفدناه؟ لا يمكن أن نكون قد استفدناه من الآية الثانية، لأنه في الآية الثانية لا يوجد قسم، لأن هذه الواو بحسب الفرد عاطفة، وإنما استفدناه من الآية الأولى، لأن الواو الأولى فقط هي التي كانت للقسم، فهي التي تستلزم تقدير فعل أقسم، تمام. فإذا حينئذ سوف تكون منصوبة على منصوب متعلق بذلك الفعل. قال: عطف على إذا المنصوبة بأقسم، والمخفوضات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم. قال: وإن جعلتهن للقسم، يعني إذا جعلت الواوات للقسم، وقعت فيما اتفق الخليل وسيباويه على استكراهه، يعني أنهما استكرها ذلك لئلا يحتاج كل قسم حينئذ إلى جواب يخصه. هذا هو الإشكال. كيف أجاب عليه الزمخشري؟ أجاب عليه الزمخشري بأن الذي يعمل الخفض وإن كان عبارة عن الواو، والذي يعمل النصب وإن كان عبارة عن فعل القسم، يعني ما يعمل في الشمس وهي واو القسم فهذا عامل، وما يعمل في النصب، ما يعمل في الظرف هو فعل القسم، فنحن نحتاج إلى عاملين حقيقة. ولكن لخصوص لمكانة الواو فإنها يصح أن تنوب مناب العاملين. بيان ذلك أن واو القسم لا تجتمع مع فعل القسم بخلاف سائر حروف القسم كالباء، تقول أقسم بالله ولا تقول أقسم والله. فالواو اختصت عن أخواتها من حروف القسم بأنها لا تجامع فعل القسم، وعدم مجامعة الواو لفعل القسم يشعر بأن هناك مانعا يمنع من المجامعة، وما يمكن أن يكون مانعا من مجامعة أحدهما للآخر من اجتماعهما هو أن أحدهما قد ناب مناب الآخر وصار عوضا عنه، لأنه حينئذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. فلما كانت الواو بحيث لا تجامع فعل القسم علم أن هناك مانعا وتنافيا بينهما في الوجود، والتنافي بينهما في الوجود إنما يكون إذا كان أحدهما عوضا عن الآخر، لأنه حينئذ لا يجتمع لا يجمع بين العوض والمعوض. فدلنا ذلك على أن الواو قد نابت مناب فعل القسم، وإذ نابت مناب فعل القسم فلا معنى للنيابة، لا نفهم ولا نعقل النيابة إلا بأن تعمل عمله. فكأنما صار للواو عملان، عمل أصيل لجهة أنها حرف من حروف القسم فهي التي اقتضت الخفض فيما بعدها، وعمل على سبيل النيابة لأنها لنيابتها عن فعل القسم فصارت هي التي تعمل عمله فهي التي تقتضي نصب الظرف. فصار العامل في المجرور وفي المنصوب صار العامل شيئا واحد هي الواو. وحينئذ فلنلتزم بأن الواو للقسم وقد عطف مخفوض ومنصوب على المخفوض والمنصوب السابقين، ولكنه من قبيل عطف اسمين على معمولين لعامل واحد، هي الواو التي نابت منابة عاملين. تذكرون عبارة في القطر لابن هشام عندما قال وما يعمل الجر لا يعمل النصب، وما أو ما يعمل النصب لا يعمل الجر، هذا كل حال كيف صح أن يعمل هنا عامل الجر النصب. على كل حال قال ثم أجاب يعني الزمخشري بأن فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنها هي الناصبة. الواجه في ذلك أوضحناه هو أنه صارت عوضا عنها كأنها هي الناصبة الخافضة، فكان العطف على معمولي عامل واحد. هذا هو تمام الكلام بحسب عند الزمخشري.
هو في قوة تكرار العامل.
تكرار عامل واحد.
طيب. ليش ما نقدر فعل القسم العامل في إذا بعد الواو الثاني؟ يعني بعد واو القمر. ليش ما نقدر هون فعل القسم؟
جيد. إذا. نجعل يعني دائما الجواب سوف يكون نقدر عاملا. تمام. هذا ما عندنا مشكلة فيه، ما هو قول سيبويه من أول الأمر عندما أراد أن يخرج هذه المواد قال نقدر عامل، ولكن هذا التقدير عادة إنما نلجأ إليه عندما يكون هناك مانع يمنع من
هو
جاي واضح، لكن ما دام بالإمكان التخريج على نحو لا نقدر فيه، لأنه عادة نحن لا نشعر بالتقدير، لا نشعر بأن هناك لفظا ها هنا كان مقدرا ومنويا في الكلام. فلذلك الأصل دائما عدم التقدير، يعني لا يحتكم إلى التقدير إلا بعد تعذر كل الأوجه المصححة من دون تقدير. قال ابن الحاجب، علق ابن الحاجب على كلام الزمخشري قال وهذه قوة منه يعني من الزمخشري واستنباط لمعنى دقيق، ثم اعترض عليه بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص. الشاهد وين؟
الليل.
فلا أقسم شو بعد؟ فلا أقسم
بالخنس الجوار
بالخنس. طيب
والليل.
الشاهد والليل إذا عصعص. طيب وجه الاعتراض ما هو؟ أن القسم هنا لم يقع بالواو وإنما وقع بالباء. فصارت فلا أقسم بالخنس. صار عندنا القسم هنا لم يقع بالواو حتى نجعلها عوضا عاملا عمل فعل القسم، فتكون هي العاملة في النصب وهي العاملة في الجر، تمام؟ وإنما وقع القسم بالباء. وإذا وقع القسم بالباء فالباء إنما تقتضي جر الاسم الذي بعدها، ولا بد من وجود عامل آخر في المقام حينئذ، ما هو فعل القسم وهو الذي يعمل النصب. فيلزم العطف على معمولي عاملين. العطف الأول عطف الليل على الخنس، والعامل فيهما باء القسم التي هي حرف جر. العطف الثاني إذا عسعس، هذه إذا ظرفية في محل نصب فلا بد لها من ناصب، فهي معطوفة على منصوب آخر معمول لفعل القسم، فوقع العطف على معمولين عاملين اثنين. وليست الباء هنا بحيث يمكن أن تكون عوضا عن فعل القسم حتى تكون هي العاملة في كل واحد من المعمولين. واضح الاعتراض؟ أجاب عليه بأنه، شوف الآن التقدير، أجاب عليه بأن قوله تعالى والليل إذا عسعس هو على تقدير مضاف، أي وعظمة الليل إذا عسعس. ويندفع الإشكال حينئذ، ليش؟
بصير مجرورة بيضاء.
لا لا مش فيها يعني، مش فيها طبعاً مش لا
إسلام عظمة دي نفس الشيء. شو رجال
الله؟ شو بس كيف يندفع الإشكال حينئذ؟
إحنا عظمة
نعم
أنت تقسم بالعظم
من الواو. لا لا لا، واو عاطفة وعظمة الليل إذا عسعس.
العظمة هي مش اسم فعل؟
طيب عظمة
اسم فعل ولا لا؟
لا
لا.
طيب نقرأ هذا المقدار ثم نذكر هذا في آخر البحث. طيب قال ابن الحاجب ثم اعترض عليه بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فإن الجار هنا الباء وقد صرح معه، يعني مع الباء مع الجار بفعل القسم، فصار عندنا عاملان، فلا تنزل الباء منزلة الناصب الخافض. انتهى. وبعد، الآن يريد أن يعلق الماتن على ذلك، قال وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين، لأنه ليس بالإمكان أن نتبنى واحدا من هذه التخريجات، ولكن التفت ليس مطلقا، قال والحق جواز ذلك في نحو في الدار زيد والحجرة عمرو، يعني إذا تقدم الخافض على ما سمع. نعم. ولا إشكال حينئذ في الآية، ليش؟ لأنها من هذا المورد، من الموارد التي تقدم فيها الخافض، لأن واو القسم وباء القسم هي من حروف الجار، من حروف الخفض. قال وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستقلا، فقال في كتاب النهاية وقيل إذا كان أحد العاملين محذوفا فهو كالمعدوم، مع أن كلام الزمخشري إنما هو ناظر إلى خصوص واو القسم، هو جعله قولا مستقلا. ولهذا جاز في نحو والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري، فينبغي له أن يقيد الحذف بالوجوب، مش جاز، واجب عند الزمخشري. تمام، هذا تمام الكلام في العطف بكل أبوابه. يقع الكلام في مطلب جديد نأخذه بروح جديدة، وهو المواضع، وهي المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر أفضل ورتبة، يأتي ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.